بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. قال رحمه الله: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لبعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، ومن ذلك أن المسبوق إذا دخل والإمام في الصلاة فلحق الإمام راكعا فإنه يكبر مدركا لذلك الركوع، وبإدراك الركوع كما سيأتي يكون مدركا للسجود، وبذلك يكون مدركا للركعة، وإذا أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله دخل أمر بالدخول، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، أن من دخل المسجد ووجد الإمام على حالة فإنه ينبغي عليه أن يدخل مع الإمام. وإذا سئلت عن الدليل على ذلك قلت ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا أقيمت الصلاة فما أدركتم فصلوا. وما أدركتم أي أي شيء أدركتموه، سواء أدركه راكعا فإنه يكبر معه راكعة كما نص عليه المصنف رحمه الله هنا، ولو أدركه بعد الرفع من الركوع فكذلك، ولو أدركه ساجدا فكذلك. ومن هنا ما يفعله البعض، خاصة إذا أدرك الإمام ساجدا تجده واقفا ينتظر أن الإمام يرفع من السجود، ولو يعلم من يفعل هذا كم فاته من الخير. أولا، أنه فاتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة اتباعها هدى ورحمة، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا كبر وأدرك الإمام فقد اتبع السنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بذلك. فإذا لم يفعل فقد فاتته السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، أن السجود من أجل الطاعات وأحب القرب إلى الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فالشيطان لا يريد للإنسان الخير، فانظر كيف يفوت على العبد الخير، يقف واقفا والناس تبتهل إلى ربها ضارعة لخالقها في أقرب الأحوال إلى الله، إلى ذي العزة والجلال، وهي حالة السجود. فما يفعله الناس في هذا خطأ كبير، وينبغي التنبيه على ذلك. وإذا جئت مسبوقا ورأيت من يفعل ذلك بعد الصلاة تكلمه، تنصحه، تبين له أنه فاته الخير. وإذا علمته هذه السنة وعمل بها كان لك أجره وأجر من يهتدي بهديه إلى يوم القيامة. الأمر الثاني، أن المصنف رحمه الله قال دخل معه، وبناء على ذلك ينبغي عليه أن يكبر ويدخل معه فيما أدركه من ركن أو واجب. نعم.
وأجزأته التحريمة،
أي يندرج الأصغر تحت الأكبر. مراده بهذه العبارة أن من أدرك الإمام راكعا فإنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة تكفيه تكبيرة واحدة. وقال بعض العلماء: يكبر تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة الركوع. والأول مبني على الاندراج، والثاني مبني على الأصل. قالوا: لأنه يدخل في حرمة الصلاة ثم ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام. والقول ولكل القولين وجهه. وإذا كبر تكبيرة واحدة أجزأت، وهذا ما يسميه العلماء باندراج الأصغر تحت الأكبر. ولذلك لما كبر لما كبر الصحابي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الركوع لم يفصل الحديث أنه كبر تكبيرتين، وبناء على ذلك الأصل يقتضي صحة التكبيرة الواحدة، وإذا أراد أن يحتاط بالتكبيرتين فلا بأس ولا حرج. نعم.
ولا قراءة على مأموم.
يقول رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، أي أنه إذا صلى المأموم وراء إمامه فلا تلزمه قراءة الفاتحة ولا تلزمه قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، وسواء ظاهر العبارة العموم بمعنى أن الحكم يستوي فيه أن يكون في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، وهذا هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في المسألة، أن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام يحمل عن المأموم حينما أخبر أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم، وهذا يشمل كل ما يقرأ، فشمل الفاتحة وغيرها. وذهب الشافعية والحنابلة في رواية وطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى القول بوجوب الفاتحة، وهو جمهور الجمهور وهم الشافعية والمالكية، أما مذهب الحنابلة فما ذكره المصنف رحمه الله، قالوا إنه تلزمه قراءة الفاتحة وراء الإمام، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الدلالة أنه عام شامل للإمام والمأموم والمنفرد، حيث لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين شخص وآخر، أي مأموم وغيره، وعليه فالأصل في العام أن يبقى على عمومه. ثانيا، قالوا إن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ليس المراد به إلغاء الفاتحة، وإنما المراد أن ما بعد الفاتحة لا يشارك فيه المأموم الإمام، وكان هذا يفعله الصحابة رضوان الله عليهم أول الأمر، وثبتت السنة عنهم أنهم فعلوا ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك: ما لي أنازع القرآن، حينما قرأ السورة وقرأ الصحابي وراءه فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ مما بعد الفاتحة، فكانوا إذا قرأ مثلا سورة الشمس يقرأ الصحابي معه كما يفعله بعض الناس اليوم، إذا قرأ الإمام سورة يحفظها يجلس يقرأ مع الإمام، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والمنبغي على المأموم أن ينصت. وقالوا بناء على ذلك: فإن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ليس المراد به نفي قراءة الفاتحة، وإنما المراد ما بعد الفاتحة وما تيسر. والذين عند الحنابلة رحمهم الله استدل بعضهم بعموم قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقيل إنها نزلت في الصلاة، وهذا أعم من موضع النزاع لأن لفظ الآية عام، وثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يتعارض مع قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وذلك حينما يمكن للمأموم الإنصات يطالب بالإنصات، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما راجعه التابعي قال له: اقرأ بها في نفسك، فبين أن أبو هريرة رضي الله عنه من المتأخرين في الإسلام، وألزمه بالقراءة وراء الإمام في الجهرية، واشتكى له التابعي فأصر أبو هريرة على هذا، فدل على أنه ليس المراد بنفي القراءة نفي الفاتحة، وإنما المراد ما بعد الفاتحة. وهذا قوي، لأن أمر الفاتحة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، فهذا يدل على أن على أنها ركن الصلاة. فلو قال قائل: إن الإمام قد حملها فقسمت الصلاة بحكم وجود الإمام، قلنا: الذي عرفنا من الشريعة أن الإمام لا يحمل الأركان، وهذا بإجماع العلماء أن الإمام لا يحمل الأركان وإنما يحمل الواجبات. ولذلك لو أن المأموم سهى عن الركن لزمه أن يأتي به ولا يحمله الإمام عنه باتفاق، أي باتفاق بيننا معشر القائلين بلزوم الفاتحة وعدم لزومها. وبناء على ذلك لا يمكن حمله على الأركان على ركن القراءة وهو الفاتحة، فيلزم المأموم بالإتيان بالفاتحة. أما من جهة الترجيح فأولا أن أدلة من قال بلزوم الفاتحة مما ثبت في الصحيحين، وهي مقدمة على غيرها من ناحية الثبوت. فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة اختلف في إسناده، وجمهور المحدثين على ضعفه كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وذهب بعض العلماء وبعض الأئمة إلى تحسينه بالشواهد، والحسن لا يقوى على معارضة الصحيح كما هو معلوم. وثانيا من جهة الدلالة، فإن دليل الجمهور لا صلاة نكر في سياق النفي تفيد العموم، وإفادتها للعموم أقوى من حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لأن القراءة تتردد ما بين قراءة الفاتحة وغير الفاتحة. فلما كانت الفاتحة هي الصلاة في قوله في الحديث القدسي قسمت الصلاة، دل على أنها غير الفاتحة، فصرفنا الحديث عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح. وأيما كان فمتن الحديث فيه احتمال، ومتن أحاديث القائلين بلزوم الفاتحة لا احتمال فيها. وغاية ما يقولون أنه كيف يقرأ والإمام يقرأ، وهذا يجاب عنه بأنه منصت في أغلب الصلاة في أغلب القراءة، لأنه إذا قرأ الفاتحة في بعض الأحيان يقرأ في سكتة الإمام، فهو فالقول بأن هذا يؤدي إلى عدم الإنصات متنازع فيه. فالاستدلال بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له على إلغاء الفاتحة ليس بقوي كالاستدلال على لزوم الفاتحة، لأن الإلغاء إذا كان اللزوم قويا، إذا جئت ترجح بين نصين نص يلزم ونص لا يلزم، تنظر إلى قوة الدليلين، فتجد الذي يلزم لا إشكال فيه، والذي لا يلزم بالفاتحة ويقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ننظر هل يمكنه أن يقرأ الفاتحة وينصت، وجدنا أنه يمكنه ذلك، وإن لم يمكن فإنه في يسير كأن يعجل الإمام في القراءة فتفوته الآية والآيتان، ولكنه يمكنه أن يتدارك ذلك الإنصات فيحصل له الإنصات في أغلب الركعة، وأوامر الشريعة تأتي في الكل وتأتي في الأغلب. إذن لا يمكن بحال أن نقول إن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا معارض من كل وجه، بحيث أنه لا يمكنه بحال أن يجمع بين الإنصات وقراءة الفاتحة، لأن هناك سكتة، خاصة أن بعض الأئمة يطيل قليلا في السكتة بحيث يمكن المأموم أن يعجل بقراءته. إذن فدلالة المنع دلالة الأمر بالإنصات لا تقوى على تخصيص عموم الأمر بالفاتحة ولزومها وكونها ركنا في الصلاة. ومن هنا دائما في الترجيح تنظر إلى قوة الحجج بين الطائفتين، فتجد النفس تميل إلى قوة القول القائل بلزومها ولو كانت الصلاة جهرية، وأن الإمام لا يحمل عن المأموم ذلك. ثم أيضا ننظر في الركعات السرية، ولذلك نجد بعضهم يقول تسقط عنه في الجهرية ولا تسقط عنه في السرية، وبعضهم يقول تسقط عنه في الجهرية والسرية وراء الإمام. والذين قالوا بسقوطها في الجهرية والسرية استدلالهم بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليس بوارد، لأنه لا يقرأ في السرية في الأخيرتين من العشاء والأخيرة من المغرب كما لا يخفى. نعم.
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته.
ويستحب، إذن أسقطت الركنية وأسقط اللزوم قراءة الفاتحة، وهذا مشى عليه المصنف رحمه الله أنه تسقط الفاتحة عن المأموم في الجهرية والسرية، وهذا لعموم قول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد أجبنا عن هذا الدليل. نعم.
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
وإذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمع الإمام لبعد فإنه يستحب له أن يقرأ، يستحب له أن يقرأ الفاتحة ولا تجب عليه، وهكذا لا لطرش إلا إذا استثنى من ذلك أن يكون أطرش، والأطرش هو الذي لا يسمع. نعم.
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه.
فإذا كان أطرش ضعيف السمع أو كان أصم لا يسمع فهذا بعذر شرعي وليس بعذر قاهر وليس بعذر اختياري، لأن البعد في بعض الأحيان يكون نسبيا وقد يكون بإمكان الإمام أن يرفع صوته ويسمع. وأما بالنسبة لمن به طرش فإنه لا يسمع، وأيضا من كان بعيدا لا يسمع، ولذلك بيّن حكم كل واحد منهما. نعم.
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه.
ويستفتح المأموم، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. قلنا إن المأموم وراء الإمام لا يقرأ الفاتحة، فبين فيرد السؤال هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ مثلا لو أنك جئت في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو الفجر الجهرية، وأخذنا بهذا القول الذي لا يرى الفاتحة، فهل يمتنع المأموم من الكلام نهائيا، أم أننا نستثني الفاتحة وحدها ونقول يبقى الاستفتاح والاستعاذة؟ مشى على الثاني رحمه الله أنه يستفتح، أي يقول دعاء الاستفتاح وراء الإمام. نعم. ويستعيذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع اليد.
يرد السؤال الاستعاذة لماذا؟ لأن الاستعاذة لقراءة القرآن، وأنتم تقولون أنه لا يقرأ وراء الإمام، فهذا مشكل، يعني استعيذ لماذا؟ ومن هنا القول بلزوم الفاتحة هو الأقوى وهو الأصل، أنها واجبة ولازمة في الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. يستعيذ عند قراءة القرآن، أما إذا لم تكن هناك قراءة فيستعيذ لماذا؟ يستعيذ إذا وسوس الشيطان له في صلاته. نعم، كما في حديث خنزب أنه شيطان يقال له خنزب يأتيه ويقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري، إن يدري كم صلى، ما يدري كم صلى في صلاته، فهذا شرعت فيه الاستعاذة. أما أن نقول له استعذ، إذن يستعيذ لماذا؟ القراءة ممنوع منها، وهي شرعت من أجل القراءة، وشرعت من أجل طرد وسواس الشيطان، فلا قراءة ولا وسوسة من الشيطان، فهذا مشكل. والحقيقة ننبه على مسألة، وإن يعني بينا أن هذا مشكل لا يقتضي هذا توهين هؤلاء العلماء الأجلاء، فينتبه لهذا، لأن لهم مسلك، وهو أنك إذا جئت بالأصول وجاء ما يستثنيها تستثني بقدر ما ورد، فهو يقول الذي استثني القراءة فأبقي ما عدا على سنن الصلاة. يعني لا يظن البعض أنه أن هذا جاء عبث من العلماء، لأن بعض المتأخرين إذا نقد أخذ الأخضر واليابس. هؤلاء علماء لا يقولون رحمهم الله من فراغ، يقولون أننا لما قررنا أن الاستعاذة لازمة في الصلاة والسنة أنه يستفتح فنبقى على هذا الأصل، فلما جاء من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في مسألة القراءة نستثني القراءة فنبقي ما عداها على الأصل، هذا كمخرج لهم. لكن الإشكال وارد كأصل، يعني الإشكال يرد لماذا يستعيذ، لأننا عهدنا من الشرع أنه يستعيذ إما لأجل القراءة أو لأجل أن إذا أصابه الوسواس استعاذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده.
من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ويأتي به بعده، لأن الله أمره أن يتبع إمامه، فإذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فقد خالف شرع الله عز وجل، لأن الله أمره في الجماعة أن يتبع إمامه، وبناء على ذلك يحصل هذا في بعض الأحيان سهوا ونسيانا، يكون الإنسان مثلا وراء الإمام ثم يظن نفسه أنه وحده، خاصة في الصلوات السرية، فلما يفرغ مما تيسر يتهيأ له أنه حان الركوع فيركع، فيركع قبل الإمام ناسيا، وقد يكون جاهلا بالحكم، كالرجل حديث العهد بالإسلام إذا دخل في صلاة مع الجماعة وتعلم الصلاة ولم يتعلم الصلاة مع الجماعة، فربما يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. فبين رحمه الله أنه إذا سهى وركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، فتكيف المسألة وصورتها أنه سبق الإمام بركن، لأن الإمام لم يركع ولم يسجد بعد، فإذا كبر للركوع فقد سبق الإمام لأن الإمام لم يكبر، وحينئذ نقول ما الحكم؟ نقول له ارجع للحالة التي كان عليها، التي هي عليها الإمام، فإذا كان في حال القيام لقراءة قبل الركوع تقف، يلزمك الوقوف وتلغي هذا التكبير وهذا الركوع الذي ركعته. ووجه الإلغاء أن هذا التكبير الذي هو القول وأن هذا الركوع الذي هو الفعل واقع في غير موقعه، لأن الله لم يأذن به، كيف ما أذن به؟ لأن هذا مأمور أن يركع بعد إمامه، فلما ركع قبل إمامه وقع التكبير والركوع في غير موضعه المشروع، وحينئذ يكون وجود هذا القول والفعل وعدمه على حد سواء يلغى، ثم نقول له ارجع واتبع الإمام لأن هذا هو الأصل. حينما يقول لك قائل لماذا تقول له ارجع؟ تقول لأنه مأمور بمتابعة الإمام، والإمام ما جعل له إلا لكي يتبعه، وعليه فإننا نقول نلزمه بالرجوع إلى الإمام، إلى حالة الإمام، وهذا معناه رحمه الله بقوله
فعليه أن يرفع ليأتي
به. فعليه أن يلزمه، صيغة الإلزام، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فعليه
أن يرفع ليأتي به بعده،
فعليه أن يلزمه أن يرفع، وهذا معنى قولك له يجب عليك أن تقوم وتقف، بدل ما أنك راكع أو ساجد يجب عليك أن ترجع إلى القيام، فإذا كان الإمام في حال القراءة قبل الركوع تقف وتشاركه فيما هو فيه، أو كان في حال الرفع من الركوع وسجدت قبله تقف وتشاركه في الرفع من الركوع. لماذا؟ لأنها هذه الهيئة وهي قيامك قبل الركوع أو قيامك بعد الرفع من الركوع هي التي فرض الله عليك أن تكون عليها، فيجب عليه أن يرجع. نعم. ليأتي اللام للتعليل، أي من أجل أن يأتي به بعده، به الضمير إلى عائد إلى ماذا؟ إلى الركوع أو السجود الذي سبق فيه الإمام. من ليأتي به بعده، أي من أجل أن يأتي به بعد الإمام، لأن الله شرع صلاة الجماعة على هذه الصفة، وهي أن يأتي المأموم بأفعاله بعد أفعال الإمام، بعد فعل الإمام، فيركع بعد ركوعه ويسجد بعد سجوده. ما الدليل؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فإذا دل قوله وإذا ركع فاركعوا وقوله إذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا على أنه يجب على المأموم أن يوقع أفعاله بعد أفعال الإمام لكي يأتم به ويصدق عليه أنه أتم به. هذا معنى قوله ليأتي بعده، لأن هذا حكم شرعي، والمصنف أمره بشيء وعلل، قال ليأتي به بعده. ما معنى هذا العبارة؟ معناه أنه لا يجوز له أن يستمر في ركوعه ويقول أنتظر الإمام حتى يركع، ولا يجوز له أن يستمر في سجوده ويقول أنتظر الإمام حتى يسجد. لماذا؟ لأن الله أمره أن يركع بعد ركوع الإمام، وهنا قد ركع قبل ركوع إمامه فهذا الركوع لاغ، وأمره أن يسجد بعد سجود إمامه وهنا قد سجد قبل إمامه فهو سجود لاغ، فيلزمه القيام حتى يأتي به على وجهه. نعم.
فإن لم يفعل عمدا بطلت،
فإن لم يفعل وأصر عمدا عالما بالحكم متعمدا لفعله أو عمدا قال ما فعل هذا وأصر وهو يعلم أنه سبق الإمام. فإذا تعمد سبق الإمام ولم يفعل فإذا تعمد عدم الرجوع ولم يفعل فإننا نحكم ببطلان صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب. الواجب عليه أن يرفع ويتابع الإمام فيما هو فيه، فإذا لم يرفع متعمدا فإنه تارك لواجب عليه متعمدا، ومن ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته. نعم، بطلت صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله، لم يصلي كما أمره الله. الله أمره أن يصلي بعد إمامه وأن يركع بركوعه ونسجد بسجوده، وقد دخل في هذه الصلاة موجبا للاقتداء والمتابعة فخالف شرع الله متعمدا، يحكم ببطلان صلاته. نعم،
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت.
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت، بطلت صلاته. قد سبق الإمام في أكثر الركعة فيحكم ببطلان الصلاة. نعم،
وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط.
طيب، هنا يريد أن يفرق ما بين المتعمد والجاهل والناسي، وسيأتي أيضا في الصورة الثانية. فإذا كان جاهلا الحكم مثل ما ذكرنا حديث العهد بالإسلام، وجاهلا بشرائع الإسلام وجاء ودخل في صلاة الجماعة فرفع قبل رفع الإمام ثم سجد قبل سجود الإمام، أو ركع قبل ركوع الإمام ثم سجد قبل سجوده وسبقه في الركنين، فإنه في هذه الحالة يرجع. وهذا يقع، تجد بعض حديثي العهد بالإسلام إذا أخطأ يرجع، فانتبه فرجع ثم جاء يسأل وقال أنا سبقت الإمام في الركوع والرفع من الركوع ولكني رجعت وتابعته، حكم بماذا؟ ببطلان الركعة التي سبقه فيها. نعم،
وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت.
نعم، أعد التي قبلها.
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت.
بطل. نعم، بطلت صلاته. أيوة.
وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط.
بطلت الركعة لماذا؟ لأنه سبقه في أكثر الركعة، أنه سبقه في الركوع والرفع من الركوع، وحينئذ يطالب بقضاء هذه الركعة، فإذا سلم الإمام يأتي بركعة بدلا عن هذه الركعة. والحالة الثالثة. نعم،
وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت.
نعم، هذا السبق بركنين، السبق بركنين، أن يركع قبل الإمام ثم يرفع ثم يسجد ويسبق الإمام في الركوع والرفع من الركوع. طيب، لماذا قال ثم يسجد؟ اشترطنا أن يسجد لأنه لا يصدق عليه أنه سبقه في ركنين إلا إذا تخلص من الركن الثاني ودخل في الثالث، هذا معنى قوله وسجد، فلا يحكم في هذه الحالة إلا بعد استتمام السبق بركنين، والسبق بالركنين لا يتأتى في هذه الصورة إلا بدخوله في السجود. فإذا سجد فإنه حينئذ يكون قد سبق الإمام في الركوع والرفع من الركوع، والسجود بتكبيره للسجود يكون قد تخلص من ركن الرفع من الركوع، وعفوا القيام بعد الرفع من الركوع، وركن القيام بعد الرفع من الركوع لا يمكن أن يكون سابقا له فيه إلا بتكبيره للسجود، أي يكون متخلصا من ركن القيام بعد الرفع من الركوع. هذا إذا قلنا إن الركن هو القيام، وهناك قول أيضا في المذهب أن الرفع من الركوع يعتبر ركنا، والصحيح أنه ليس بركن، الرفع ليس بركن، لا الرفع من الركوع ولا الرفع من السجود، لأنه واسطة ما بين الركنين وما بين الركن والواجب وما بين الواجب والركن، كما في التشهد الأول إذا قام إلى الثالثة، فهذا التخلص من الواجب لكي يدخل في الركن الذي يكون فيه تكبير الانتقال القول والفعل هذا ليس بركن، لا يتأتى فيه الركن. بعضهم يقول انه ركن وهو ايضا قول في مذهب الحنابلة، ويستدلون له بقول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع ثم اسجد، قالوا انه لا يمكن الا بعد ان يرفع، وبينا هذا في اركان الصلاة واشرنا اليه. نعم.
وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة قضاء،
ويصلي تلك الركعة قضاء. إذا حكم ببطلانها فإنه في هذه الحالة يلزم أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. إذا سلم الإمام يأتي بالركعة تامة كاملة، لأن هكذا لو مثلا أخل بركن من أركان الركعة ولم يتداركه فيما يمكن فيه التدارك يلزمه أن يقضي ركعة كاملة. والسبب في هذا كما ذكرنا أن الإمام لا يحمل السهو والخطأ في الأركان، لا يحمل عن المأموم السهو والخطأ في الأركان، وبينا ذلك في شرح حديث الإمام الضامن، وبينا أن الإمام إنما يحمل الواجبات.
ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام،
ويسن للإمام التخفيف، التخفيف مع الإتمام. شرع المصنف رحمه الله في بعض المسائل والأحكام والسنن التي ينبغي للإمام أن يراعيها حال إمامته بالناس، حيث إن هذا المنصب الشريف والمقام المنيف وهو الصلاة بالناس لم يترك لأهواء الناس ولم يترك لآراء الأئمة واجتهاداتهم العارية عن أصول الشريعة، لأن الذي قدم الإمام هو الله عز وجل، فواجب على الأئمة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن ينتبهوا إلى ما نبه الشرع عليه، ومن ذلك السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته بالناس سواء كانت قولية أو فعلية، فقد أرشد عليه الصلاة والسلام الأئمة إلى السنن الذي ينبغي أن يراعوه في إمامة الناس. ولما كانت مسألة التخفيف والإطالة مسألة مهمة في الإمامة نبه العلماء رحمهم الله على حكمها، وهو أن السنة للأئمة أن يخففوا بالمأمومين، أن يخففوا على المأمومين في صلاتهم. دائما في الفقه ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم يسمى بالأصل، ونبهنا عليه غير مرة، إذا جئت لأي مسألة أو حكم أو باب فاسأل عن الأصل فيه. فالأصل في الإمامة هل الأصل أن يطول أو يخفف أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فتقول الأصل التخفيف. لو سألك سائل ما الدليل على هذا الأصل تقول أن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. إذن الأصل عندنا أن الأئمة يخففوا على المصلين، وأن هذا التخفيف هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. إذن الإطالة خلاف الأصل، وما ورد منها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يطبق كما ورد، لأن الأصل أن يخفف. ونقول إن خلاف الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها إذا تفاحشت وضرت بالناس كما في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فإن معاذا رضي الله عنه لما اشتكاه الصحابي إلى النبي، اشتكى الصحابية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام حينما بين له الرجل أن معاذا استفتح بسورة البقرة قال يا رسول الله إنا أصحاب حرث وزرع وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يأتينا بآخرة، وأنه استفتح البقرة، فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ استفهام إنكاري، إذن أنكر عليه التطويل. ما معنى قوله أفتان؟ لأن التطويل أدى إلى فتنة. ما هي هذه الفتنة؟ أن الرجل ترك الجماعة وصلى وحده، فقال له أفتان ولم يقل له يا معاذ أتفتن الناس، إنما جاء بصيغة فعال، وصيغة الفعال تدل على المبالغة أفتان أنت يا معاذ. إنما جاء بصيغة مبالغة، لأن الصلاة أعظم شعائر الإسلام بعد التوحيد، ولما كانت شعيرة الجماعة فيها هي شعيرة الإسلام، لأن كونهم مجتمعين، فإذا صارت الناس تدخل إلى المساجد فتجد من ينفرها ومن يضيق عليها في وقوفها بين يدي ربها، تشوشت في قراءة القرآن وسماعه، ولربما تجد الرجل والعياذ بالله من ضعف إيمانه إذا كره الإمام لا يستمع القرآن منه ولا ينتفع به. فإذا كل هذا يخالف مقصود الشرع من الجماعة. فانظر رحمك الله كيف تجد بعض العوام. نعم، ليس معنى هذا أننا نجاري العوام في أهوائهم، إنما المراد الحرص. الشريعة ما أخرجت الناس من بيوتهم لكي يكرهوا الجماعة، وما أخرجت الناس من بيوتهم من أجل أن يكرهوا بيوت الله عز وجل. والرجل حينما يتوضأ ويخرج من بيته في الهجير وشدة الشمس والحر والقر، ويخرج في شدة البرد من أجل أن يقف بين يدي الله ويتقرب إلى الله بصلاته، فيجد من يحول بينه وبين ذلك ويزعجه ويقلقه بالإطالة، وخاصة إذا كانت الإطالة لا معنى لها، مثل بعض الأئمة إذا قرأ القرآن قعر وأخذ يتشدق في أحكام التجويد والتمطيط وتلاوة القرآن بتقعر وتكلف في التغني. فمثل هذا لا شك أنه فتنة، ويجعل الناس لا قدر الله تكره الصلاة وراء هذا الرجل، ففتنة عليه وفتنة على الدين والشرع. ولذلك تجد هؤلاء الناس إذا وجدوا إماما يفتنهم عن صلاتهم تأمن العواقب الوخيمة، فهم لا يرتاحون إذا وقفوا بين يدي الله، وإذا والعياذ بالله خرجوا إلى مجالسهم اغتابوه فوقعوا في الذنوب ووقعوا في الآثام. ثم إذا اغتاب الناس الأئمة والعلماء والدعاة وأهل الفضل استرسل السفهاء في غيرهم، وانكشفت بيضة الإسلام، لأن حرمة الإسلام عظيمة في حق العلماء والخطباء، لأنهم هم الذين يوجهون الناس. إذا كانوا محبوبين من الناس مقبولين عندهم، وحرص الإمام أن لا يجعل بينه وبين الناس حاجزا يحول بينهم وبينهم حبهم له ورضاهم بصلاته، فليفعل، لأن وراء ذلك الفتنة من دخول شياطين الإنس وشياطين الجن. فوقف مع قوله أفتان، هذه كلمة عظيمة. ثم تأمل رحمك الله، أفتان هذه لمن وجهت؟ وجهت لصحابي كان من أحد الذين جمعوا كتاب الله بين دفتي صدري، وهو معاذ بن جبل صاحب الفقه والعمل، القارئ الثابت العابد القانت القارئ الثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحبس على رتوة فوق العلماء رضي الله عنه، ومع ذلك يأتيه الامتحان والابتلاء في صلاته، فقيه ويبتلى، حتى تعلم أن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبره، ولتعلم عظمة هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جامل أصحابه، ألا شاهدت وجوه الظالمين. انظر كيف لما تقرأ الكتاب والسنة تجد فيها الرد وتقويم المخطئ، ولو كان حتى من الصحابة، ولو كان من أعلم الصحابة، ولو كان من أفضلهم، حتى يعلم الناس أنه ليس هناك أحد فوق الحق، وأن الحق أحق أن يتبع، وأن الهدى ينبغي أن يبين لأقرب الناس وأبعد الناس. فالشدة، ولذلك كم وجدنا مع مشايخنا وعلماء أنهم يشدون علينا ويضغطون علينا، فكنا نعتب بعض هذا العتب، ولكن علمنا أن وراء ذلك أسرارا عجيبة، لأن الدين بهذه المثابة يخرج الأقوياء ما يخرج الضعفاء. أن الإنسان تجده على علو درجة، ما جاء معاذ يقول والله ما دام أنكم تقولون أني أفتنكم في صلاتكم إذا ما أبغى أصلي بكم، كان الله مستعان مثلي أو من الضعفاء، كان الله مستعان تجد يقول هكذا تذهبون تشتكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، تذهبون تشتكون عند الشيخ فلان، لا ما نصلي وراءكم أبدا. قال أفتان أنت يا معاذ؟ فانفتح صدر معاذ لها، فسمعتها أذناه ووعاها قلبه، وأصبحت نبراسا لكل من يلتمس الهدى وكل من يريد طاعة الله جل وعلا، أن هذه الإمامة ليست لك، وأن الذي قدمك على الناس والذي جعلك ترتقي على رؤوس الناس المنابر هو الله، وهو دين الله وشرع الله، وأنك رحمة ولست بعذاب، تقرب ولا تبعد، تحبب ولا تبغض، تجعل الناس يحبون الصلاة وراءك، يرتاحون للصلاة وراءك. فالإطالة بالناس وعدم المبالاة بهم، البعض يقال له اتق الله وخفف، فيقول ماذا تريدني أجاري العوام، يترفع وكأنه يترفع. وهنا رجل من عامة الصحابة يأتي ويشتكي الفقيه العابد القانت، وتقبل شكواه وتسمع دعواه ويقرع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا اللفظ الشديد ويقول له أفتان، صيغة فعال. ومعاذ رضي الله عنه أراد الخير، أراد الخير لنفسه وللناس. ولذلك تجد بعض الأئمة يقول أنا أريد أطول، وهذا الضعيف يصلي في بيتي لأن الله عذره، وأنا أريد أطول حتى أنال الأجر الكثير. أبدا، هذا ليس لك، هذا للناس، وهذه الإمامة ليست لك. قال فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، أما في الناس فلا. عهدت رجلا صلى بالناس، كان يصلي بالناس في الخطبة، خطبة الجمعة، ويجلس ساعتين. فإذا كان في شهر رمضان جلس 3 ساعات يصلي بهم يخطب ولا يمل من الخطبة، ما ينزل من المنبر إلا قرب صلاة العصر. فقالوا له في رمضان، قال ما بكم، أنا الذي أتعب، أنتم جالسين وأنا الذي. كأنها ملك للإنسان، سبحان الله العظيم. هذا دين وشرع، ما في اجتهاد. هذا الرجل الذي يتقدم على الناس ويؤم الناس، لا يبالي بمشاعرهم، لا يبالي بضعفتهم، لا يبالي بالدين والشرع وقواعد الدين العامة التي تؤلف القلوب حتى في أسلوبه وخطابه، هذا عليه أن يجلس في بيته. لأنه إذا أراد أن يدعو إلى الله، أراد أن يخطب بالناس وأن يوجه الناس، فليلتزم بدين الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لم يقل بالاجتهاد ولا بأهواء الناس وآرائهم وبما تشتهي الأنفس. فنحن نقود الناس بما أمر الله أن نقودهم به، ونصلي بالناس كما أمر الله أن نصلي بهم. خرجوا من بيوتهم يريدون، أخبر الله سبحانه وتعالى أن من خرج من بيته لطاعته أنه يبتغي مرضاته. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، يبتغون الفضل والرضوان. الرجل في صلاة الفجر كان بالإمكان ينام في بيته فيسمع داعي الله حي على الصلاة حي على الفلاح فيخرج. أليس من حقه أن تحببه في طاعة الله عز وجل؟ أليس من حقي أن تشعر هذا الشعور أنه خرج يريد مرضات الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن تبذل كل الأسباب أن يقبل منك خطبتك، وأن يسمع منك موعظتك، وأن يصلي وراءك وهو يحبك. فخيار الأئمة من صلى بالناس واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف وعدم الإطالة. ولكن ليس معنى هذا ترك السنن والإعراض عنها، وليس معنى هذا التخفيف الذي تضيع به أركان الصلاة، الطمأنينة في أركان الصلاة، وإنما المراد القصد والعدل. كما أخبر أنس رضي الله عنه أنه ما صلى وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يسمى بالتخفيف مع التمام، والتخفيف مع التمام أن يقرأ القراءة المعتدلة، وأن لا يبالغ في أحكام التجويد والإطالة. التجويد ليس له منتهى، كما يقول أبو عمرو الداني أن التجويد في ضبط الحروف ومخارجها ليس له غاية. وتجد إنسان في بعض الأحيان انتسع وقته وأراد أن يحبر ويضبط حروف القرآن يجد وقتا طويلا ما له نهاية، لكن يصلي ويقرأ قراءة يعطي فيها كتاب الله حقه، وأيضا الذي وراءه يحب أن يسمع القرآن منه ولا يجد مشقة ولا عناء. فهذا كله من التوفيق، أن الله يوفق العبد فتكون صلاته خفيفة تامة. وقد أدركنا ولازلنا نسمع بعض الأئمة أنهم إذا خففوا بالناس وأتموا صلاتهم أحبتهم الناس وأحبت الصلاة وراءهم وارتاحت لهم، وهذا كله يزيد من أجر الإنسان ويجعل الناس تشهد له بالخير ما دام أنه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل الآن تخفيف مع التمام، وقد وفق المصنف رحمه الله كعادته رحمه الله في العبارة هذه الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التخفيف مع التمام. فقال يرحمك الله، قال رحمه الله
ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام،
التخفيف مع الإتمام كما ورد في حديث أنس أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك تخفيف مع الإتمام، وهناك تخفيف بدون إتمام، وهو الذي يضيع حقوق الأركان، أو يكون تخفيفا يفضي بالناس إلى أن لا تتمكن من أركان الصلاة وواجباتها، بل عليه أن يخفف بطريقة يتمكن الناس فيها من الإتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ الأعراف في سورة المغرب كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قسمها في الركعتين، والقراءة بالترتيل الذي لا تكلف فيه وليس فيه تقعر أو تشدد يمكن للإنسان أن يفعل بها ذلك. مثلا من التخفيف إذا كان يوم الجمعة ويريد أن يصلي بالناس السجدة وهل أتى على الإنسان، لا يتأخر في الإقامة، يعجل في الإقامة تعجيلا مناسبا بحيث ما تفوت الناس الركعة لأنه سيطيل في الركعة الأولى. فمنها أنه يصيب فضيلة صلاة الفجر في أول الوقت، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وكان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، إشارة إلى أنه كان يغلس ويبادر بها في أول الوقت. فإذا أراد أن يقرأ يطبق سنة ينظر إلى حال الناس كيف تتقبلها، أما أن يضع في باله أنه يقرأ بالسجدة وهل أتى ويقرأ قراءة متأنية وفيها تكلف في الترتيل والتجويد، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أخف ولا أتم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحرص على كسب الناس وتحبيبهم في طاعة الله عز وجل مطلوب. ومن أعجب ما يكون في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت الحديث في الصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل واشتكى إليه أنه لا يصلي وراء إمامه من كثرة ما يطيل به. قام عليه الصلاة والسلام على منبره، انظر حديث معاذ وقرنه بهذا الحديث، فقام على منبره وقال أيها الناس، يقول الراوي عبد الله رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد غضب في موعظة أشد منه من تلك الموعظة. والحديث الصحيح، انظر في شأن الإمامة حتى يضع كل إمام في ذهنه أن الأمر ليس بالسهولة وأنه ينبغي عليه أن يتقيد بالشرع. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد في موعظة أشد من تلك الموعظة. سبحان الله، في الأئمة وفي الصلاة وفي الوقوف بين يدي الله كله من أجل فتنة الناس، وإذا به يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن بصيغة التوكيد إن منكم منفرين. الله أكبر. إذن العلم لا يكفي، العلم لا يكفي، لابد أن يكون العلم إذا طبق يطبق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطبق بطريقة الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا العمل لأنه ليس على سنته، وقال إن منكم منفرين، وهو عليه الصلاة والسلام ليس بمنفر، وإنما صار منفرا لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن سنته. إن منكم منفرين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيفة والسقيمة والكبيرة، وفي رواية وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فانظر إلى قوله أشد منه من تلك الموعظة أنه غضب عليه الصلاة والسلام، وثانيا اللفظ الذي قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، معناه أن الأئمة أحد رجلين، إما منفر والعياذ بالله، وإما موفق مسدد، ولا توفيق ولا سداد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. فإذن ينبغي الحرص أثناء الإمامة على البعد عن كل شيء ينفر الناس، وهذا أصل عام خاصة، وهذا ينبه عليه. كان بعض مشايخنا رحمه الله يفرقون في الناس، يقول فرق بين أن تتعامل مع عامة الناس وبين أن تتعامل مع خاصتهم. فالتعامل مع العامة ينبغي للمسلم أن يراعي فيه أوضاعهم، ولذلك الخاصة قد يتقبلك. لو كنت في سفر مع طلبة العلم ومع أناس يحبون قراءتك ويحبون أن تطيل ويحبون الصلاة وراءك، وإذا أطلت بهم أحبوا، هذا شأن. لكن أن تكون في الناس وبجماعة الناس فحينئذ ينبغي أن تراعي أحوال الناس عامه. لذلك قالوا مساجد الأسواق تختلف عن مساجد عن مساجد السفر. مساجد الأسواق والسفر تختلف عن المساجد العامة. مساجد الأسواق تجد أصحابها يعجلون ويضجرون، فأنت إذا أخذتهم بالسنة من أقرب شيء والله إنك لتعجب. فالأئمة وإن وجد في ماذا لكن فيهم أناس موفقون مسددون ملهمون. تجد الرجل يصلي بعامة الناس وكل يحبه ولا يضيع السنة لأن الله موفقه. فالحمد لله الخير موجود، ولكن نريد أن هذا الخير يريد من هذا الخير أن يكثر. المقصود أن من يحرص مساجد السوق مثلا يعطيها حقها وقدرها في السفر، حينما كل إنسان في السفر يأتي في الأسفار فيجد الناس أكثر الناس إذا سافر، إما مسافر لحاجة وقد يكون عنده مريض وقد يكون عنده ميت يريد أن يشهد جنازته، عجل في السفر عجل، فتأتي وتصلي بهم وتتم صلاتك وتخفف في قراءتك. فهذا كله من التوفيق، أن الإنسان يحرص على أن يراعي أحوال الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. فلما قال عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبير وذا الحاجة، دل على أنك إذا صليت ينبغي أن تنتبه لما وراءك. ولذلك لما سمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بكاء الصبي خفف الصلاة، امرأة وصبيها خفف الصلاة من أجل المرأة. قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي أو فخشيت على أمي. قالوا أشفقت، الإشفاق إن هي تتألم ببكاء هذا شيء، والإشفاق أنك تخاف عليها الفتنة لأنها ستنصرف عن صلاتها وتتشوش ببكاء هذا الصبي، وحينئذ لا تستطيع أن تصلي كما أمر الله بحيث تصل إلى حال الخشوع كما ينبغي ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يراعي أحوال المصلين ورائه. خطبة الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس في الصلاة وحدها بل حتى الخطبة، لأنه من أما إذا أما بالناس فليخفف، والتخفيف مع الإتمام يشمل حتى الخطبة. خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما إنتي أي من فقه الرجل، مئنة فقه الرجل، إن مما إنتي الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. قصر الخطبة وطول الصلاة. وعليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين السورة، لو جمعتهم قل ثلاث صفحات، قل ورقتين، فكيف من يأتي برزمة يريد أن يلقيها على الناس؟ إذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة والمنافقين بهذه الصفحات وخطبته أقصر من الصلاة، تأمل رحمك الله أين نحن. يقوم الرجل على المنبر ولا ينتهي من كلامه، والأول كآخر الكلام ينسي أوله. لسنا نحن نريد أن نصح الناس بين عشية وضحى، وأن الرجل إذا رق المنبر كأنه انتهى كل شيء، وأن ينبغي التوئدة والتعقل والتريث واتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفحص النفس ماذا تريد من مقامها. فالخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لو أن شخصا قام في الناس وخطب خطبة من صفحة واحدة مليئة بالحكم والموعظة الدقيقة خارجة من قلب متأثر وصادق مع ربه مخلصا لوجه الله عز وجل، والله عن مئات الخطب بل عن ألوف الخطب، ويقوم الناس وقد أمسكوا شيئا، يأتي إلى موضوع فلا يدع آية ولا حديث، وليس هذا نمنع منه لكن نحن نتكلم على المبالغة، يأتي بالآيات كلها والأحاديث وأخبار السلف الصالح، ومع أنهم جاءوا بعد كمال الدين، وأخبار السلف الصالح يتقصاها خبرا خبرا، ويذهب إلى المطولات ويأخذ منها درر، وقال فلان وفلان، ماذا تمسك العامة من هذا؟ خذ آية من كتاب الله عز وجل وقف معها موقف من اتعظ بها قبل أن يعظ الناس. من الناس من إذا خطب أو حاضر يقرأ الآية التي يريد أن يخطب بها وحضر فيبكي أكثر مما يبكي أمام الناس، وليخرج إلى الناس ولينظر، من صدق مع الله صدق الله معه. ليس الدين بتحبير الكلمات وتنميق العبارات، إنما الدين بالوعي، أن إنسان إذا وقف أمام الناس بخطبة قصيرة بليغة مؤثرة تجد الناس أولا تفهم ماذا يقول و وتعلم أين يذهب. قد يتكلم عن آيتين والله يخرج عامة الناس، الرجل من عامة الناس لا يفقه في الدين شيء، ويحفظ هذه الآية ويحفظ الآيتين، ويمكن يذهب إلى أهله وزوجه ويقول لهم اليوم الإمام جزا الله خير قال لنا كذا وكذا، ويقرأ الآية ويذكر بها. قول مختصر ومفيد، واتعظت الناس به واعتبرت. إذن الإطالة لا تأتي بفائدة وعائدة إذا كانت مملة وتنتهي بالناس إلى السآمة والملل، حتى في الخطب كما ذكرنا. فإذا اقتصد الإنسان وحاول أن يعظ الناس بالكلام المؤثر وكان قليلا، فإن الناس سنتفع بإذن الله عز وجل. ومدار الأمر كله على الإخلاص لله عز وجل وتحري السنة والصواب، ثم يختم ذلك للعبد بالتوفيق والقبول، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل.
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طول الركعة الأولى أكثر من الثانية. هذا الحقيقة إما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المقرأة بين الركعتين، فمثلا كانت 30 آية في الركعتين الأوليين، تكون للأولى 15 والثانية 15، وتفضل الأولى على الثانية بدعاء الاستفتاح، وحينئذ تكون الأولى أطول من الثانية. وهذا وارد من هدي عليه الصلاة والسلام أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وأن الأوليين أطول من الأخريين، يعني الأخيرتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية. ولذلك لما اشتكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما في الأثر الصحيح، شكوه إلى عمر، وكان سعد عامل عمر على العراق، فاشتكوه وقالوا إلى درجة والعياذ بالله، قالوا إنه لا يحسن أن يصلي بنا. سعد بن أبي وقاص سدس الإسلام، سادس ستة من السابقين للإسلام، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال ارمي فداك أبي وأمي. ويقال ما يعرف كيف يصلي بنا، حتى تعلم أنه مهما علت منزلة الإنسان أن نقد الناس لا يغيب الحقيقة، أن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح، سعد رضي الله عنه وأرضاه في علمه وسابقته، ويأتي من يقول لا يحسن، قالوا لعمر إنه لا يحسن أن يصلي بنا كما في الصحيح. فأرسل محمد بن مسلم، القصة المشهورة، فلما جاء به وذكرت الدعوة والشكوى أنكر ذلك، وقال ما كنت آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، يعني أخفف الأخريين عن الأوليين اللي هي في صلاة الظهر والعصر والعشاء وفي حكم المغرب. فدل على أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، والأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في سنته. نعم.
ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام أن ينتظر الداخل إذا جاء، والإمام راكع والداخل يمكنه أن يدرك ركوع الإمام إذا انتظره، فيفصل فيه. إذا كان الانتظار لا يشق على المأمومين فإنه ينتظر، في قول طائفة من العلماء، ومنهم من قال لا ينتظر، وهو ألزم للأصل أنه لا ينتظر، لأن الصلاة لله عز وجل. ولكن المصنف ذكرها هنا من باب الرفق بالمأمومين، ويستدلون بالعمومات، من ولي من أمور أمتي فرفق بهم شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، فهذا رفق لأنه ولي أمر هذه الجماعة في المسجد، فيرفق بعامتهم وخاصتهم، يرفق بهم جماعة وفرادة، يرفق بهم جماعة بالتخفيف ويرفق بهم فرادة، فينتظر الداخل منهم إذا ركع. ومنهم من فصل فقال إذا كان انتظاره لفتنة، مثل أن يكون الداخل له حظ من الدنيا وله مكان من الدنيا فانتظر من أجل ذلك حرم عليه، وإن كان لغير ذلك جاز. وأيما كان كلا القولين له وجهه، من يقول أنه ينتظر له وجهه، ومن قال بعدم الانتظار لزم الأصل. نعم.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
والعمل الصالح. وإن شاء الله سيكون درس المدينة بعد صلاة الفجر يوم الخميس وبعد صلاة المغرب بإذن الله. صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم، صلى الله وسلم.